الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معاشر الحاضرين والإخوة المشاهدين في هذا اللقاء الجديد من لقاءات التفسير، ونحن على موعد الآن للبدء في تفسير سورة الطور، وهي سورة مكية. شأنها شأن السور المكية في الاهتمام بترسيخ العقيدة وبيان أصول الدين وأركان الإيمان، وقد ركزت السورة الكريمة على ثلاثة أصول، وهي التوحيد والوحي والنبوة والبعث بعد الموت. وتكاد السورة تكون قد انقسمت قسمين: القسم الأول تحدثت آياته عن اليوم الآخر وأهواله، والقسم الثاني تحدثت آياته عن الوحي والنبوة. ومناسبة السورة لما قبلها أن الله سبحانه وتعالى ختم سورة الذاريات بقوله: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي نصيبا من العذاب مثل نصيب الذين سبقوهم من المكذبين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فافتتحت سورة الطور بالقسم المتكرر على إن عذاب ربك لواقع، أي إن العذاب الذي هدد الله تبارك وتعالى به الظالمين المشركين، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته سورة الطور من المعاني، فلنستمع إلى الآيات المباركات التي سنعيش معها الآن قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين، الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. هذه أيمان متكررة من الله تبارك وتعالى. وخبر الله تبارك وتعالى كله صدق وقوله عز وجل كله حق من غير قسم، فكيف إذا أقسم؟ والطور في اللغة كل جبل عليه شجر فهو طور. فإن كان جبل لا شجر عليه فلا يسمى طورا. الطور الجبل الذي عليه شجر. وقد اختلف العلماء في المراد بهذا الطور الذي أقسم الله تبارك وتعالى به، هل هو طور سيناء أم كل طور؟ الطور كل جبل عليه شجر، فهل المراد بهذا الطور جبل مخصوص أم كل طور؟ قال بعضهم الطور هو طور سيناء لأن الله تبارك وتعالى أقسم به في سورة التين، والتين والزيتون وطور سينين. وقال بعضهم طور سينين أقسم الله تبارك وتعالى به في سورة التين، لكنه هنا أطلق ولم يقيد ولم يضف. فالطور الذي أقسم الله تبارك وتعالى به هنا عام يشمل كل جبل عليه شجر. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، المراد بهذا الكتاب القرآن الكريم، وهو مسطور في رق. والرق هو الجلد الرقيق الذي كان يكتب عليه الصحابة رضوان الله عليهم هذا القرآن ساعة نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام. فأدوات القراءة والكتابة في ذلك العهد لم تكن كما هي عليه الآن، فكانوا يكتبون فيما تيسر في الرق وهو الجلد الرقيق وفي عسف النخل ونحو ذلك. فأقسم الله تبارك وتعالى أولا بالطور، ثم أقسم بالقرآن الكريم وكتاب مسطور في رق منشور. وهذا القسم الثاني يساوي قوله تعالى والقرآن المجيد. والطور وكتاب مسطور في رق منشور،
والبيت المعمور. البيت المعمور الذي أقسم الله تبارك وتعالى به هنا بيت في السماء السابعة فوق الكعبة تماما، بحيث لو خر لخر عليها، هكذا صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن البيت المعمور في السماء السابعة حيال الكعبة لو خر لخر عليها. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، رأى البيت المعمور وإذا به يدخله كل يوم 70,000 ملك يتعبدون الله في هذا البيت ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الخليل إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة، وكان ذلك جزاء وفاقا، لأن الخليل إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع قواعد البيت المعمور في الأرض، هو الذي رفع قواعد البيت الحرام، والبيت الحرام هو البيت المعمور في الأرض. فلما رفع الخليل إبراهيم عليه السلام قواعد البيت الحرام في الأرض رفع الله مكانته إلى البيت المعمور في السماء السابعة. والبيت المعمور والسقف المرفوع المراد به السماء الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى جعل السماء سقفا كما صرح بذلك في قوله وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وقيل المراد بالسقف المرفوع العرش، لأن العرش سقف جميع المخلوقات. والبحر المسجور أي الموقد المستعر. وحمل المفسرون استعار البحار واشتعالها على يوم القيامة، إذا البحار سجرت أي أوقدت نارا مؤقدة أو نارا مؤجدة موقدة. هذا القسم تكرر من الله تبارك وتعالى. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، خمسة أيمان من الله سبحانه وتعالى على إن عذاب ربك لواقع. والمراد بالعذاب العذاب الذي توعد الله تبارك وتعالى به المشركين في آخر سورة الذاريات، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فإن ما يستعجلون من عذاب الله واقع بهم لا محالة، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. كما قال تعالى في المعارج سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يدفعه عنهم إذا وقع بهم. متى يقع هذا العذاب؟ يوم القيامة. يوم القيامة، وفي يوم القيامة تكون أهوال يشيب منها الولدان وتقشعر منها الأبدان، ويفر بسببها المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يقول تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. ويقول سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، ترون فتحسبهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تكون في ذلك اليوم أهوال عظيمة، منها يوم تمور السماء مورا. تمور السماء مورا أي تدور دورانا سريعا حول نفسها، تدور دورانا سريعا حول نفسها. ويا للهول الذي يصيب الناس يوم تمور السماء مورا، السماء كلها بعظمتها وفخامتها وضخامتها وقوتها يراها الناس إذا نفخ في الصور تمور فوق رؤوسهم مورا، وتدور فوق رؤوسهم دورانا. ولك أن تتخيل مدى الذعر والرعب الذي سيصيب الناس يومئذ. لو أن الناس في الخلاء فرأوا طائرة من الطائرات تحلق فوقهم هاوية نحو رؤوسهم لولوا مدبرين، بل ربما لم يستطيعوا حراك ليهربوا منها، إذ أنهم حين ينظرونها تساقط فوق رؤوسهم ربما من الرعب لا يجدون قوة على الحركة حتى يهربوا. فكيف بهم وهم يرون السماء كلها تدور فوق رؤوسهم دورانا سريعا، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، وإذا الجبال سيرت وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وذلك يوم القيامة يوم ينفخ في الصور تسير الجبال سيرا تهرب من أماكنها وتسير الجبال سيرا، فكانت كالهباء المنبث يراها الناس لا قيمة لها، ثم بعد ذلك تدك دكا وتبس بسا كما قال تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وقال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعادونها هو اليوم، عما قريب قد كان، يحكي الله لنا أهواله كأنه قد كان. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعادون، وبلا فاصل يقسم الله تبارك وتعالى قسما متكررا على إن عذاب ربك لواقع، ويذكر أهوال ذلك اليوم الذي يقع فيه العذاب بأعداء الله المشركين، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ويل لهم يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
ويل لهم يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي تدفع زبانية النار في ظهورهم وهم يسوقونهم إلى جهنم، كما قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، تسوقهم زبانية النار وهم يدفعون في ظهورهم، يوم يدفعون إلى نار جهنم دعا حتى إذا وقفوا عليها قالت لهم الزبانية تهكما وسخرية وتقريعا وتوبيخا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا؟ لقد كنتم تقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا سحر، وكنتم تقولون عن القرآن سحر، الآن وأنتم ترون النار عين اليقين، الآن وأنتم ترونها عين اليقين، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ وعلى أي حال اصلوها يعني ادخلوها دخولا تغمركم النار من كل الجهات، اصلوها أي ادخلوها دخولا تغمركم النار وتحيط بكم من كل جهة، كما يغمر الماء الإنسان إذا نزل فيه فلا يرى من أي جهة، كذلك تغمر النار أهلها والعياذ بالله يوم القيامة بحيث يأتيهم العذاب من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق، ونستأذنكم في فاصل قليل نعود بعده لمواصلة الحديث بإذن الله عز وجل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معشر الحاضرين والإخوة المشاهدين لنواصل حديثنا في رحاب الآيات المباركات التي معنا من سورة الطور. وكنا نتحدث عن أهوال يوم القيامة وسوق زبانية النار للكافرين المكذبين إلى جهنم، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، حتى إذا وقفوا عليها قالت لهم الملائكة تقريعا وتوبيخا وتأنيبا: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها، يلقون فيها فتغمرهم من جميع الجهات. يقول الله تبارك وتعالى: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ويقول تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ويقول سبحانه: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. ويقول سبحانه: إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أحاط بهم سرادقها. ويقول تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. فالنار تأتي أهلها والعياذ بالله من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم، ومع ذلك لا يموتون. كما قال تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. اصلوها فاصبروا إذا استطعتم، أو لا تصبروا سواء عليكم، الصبر وعدمه سواء. وقد اعترفوا هم بأن الصبر وعدمه سواء، كما حكى الله سبحانه وتعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. نسأل الله السلامة والعافية. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليك، إنما تجزون ما كنتم تعملون وما ربك بظلام للعبيد. وعلى طريقة القرآن في الجمع بين الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، ليظل المسلم راجيا خائفا يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله ويخشى ويترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله، لما ذكر الله تعالى حال الأشقياء في النار أدمعه بذكر حال الأبرار في الجنة، فقال: إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين الذين اتقوا كل ما حرم الله عليه، وأصل المحرمات الشرك بالله عز وجل، أصل المحرمات الشرك بالله عز وجل. المتقين الذين اتقوا ما حرم الله عليه من الشرك وما دونه. إن المتقين في جنات فسيحات واسعات جدا، أدنى ملك في الدنيا، أدنى ملك في الجنة مثل الدنيا 10 مرات، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن آخر رجل يدخل الجنة له فيها الدنيا 10 أمثالها. جنات فسيحات واسعات فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم، فاكهين أي متلذذين متنعمين بما آتاهم ربهم من المطاعم والمشارب والملابس والمراكب. وأحسن شيء في ذلك النعيم هو المناكح، النساء
فالله سبحانه وتعالى قال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم متلذذين ومتنعمين، فهم مشغولون بهذا النعيم أبدا بما آتاهم الله عز وجل من فضله من المطاعم والمشارب والملابس والمراكب والمناكح. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، وهذه وحدها نعمة عظيمة، الوقاية من النار نعمة عظيمة. فالله سبحانه وتعالى نجى المتقين من النار كما قال عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين الكافرين المشركين فيها جثية. فالله تعالى أنعم على المتقين فنجاهم من النار وأدخلهم الجنة ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا، كلوا هنيئا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وانتبه، الله سبحانه وتعالى قال لأهل النار اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. والآن يقال لأهل الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فعملك هو الذي يحدد منزلك في الجنة أو في النار. فمن عمل بطاعة الله أدخله الله الجنة، ومن عمل بمعصية الله أدخلهن الله النار. وأنتم تعلمون أنه ليس في الآخرة عمل، إنما في الآخرة حساب وجزاء. أما العمل فهو هنا في هذه الدنيا. ولذلك كان الإمام علي رضي الله عنه يقول إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. إن العمل هو الذي يبلغك الجنة أو يبلغك النار. وفي الحديث في ذكر سؤال القبر وعذابه أنه يأتيه العمل إذا كان صالحا في صورة حسنة ويقول أبشر أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، قد والله علمتك سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصيته. ويقول الآخر أبشر بالذي يسوءك، قد والله علمتك سريعا في معصية الله بطيئا عن طاعته. فالعمل هو الذي يبلغك ما ترجو، إن كنت ترجو الجنة فاعمل ما أمرك الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. واعلم أنك إذا مت انقطع عملك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله. إذن اغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وتزود من التقوى، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. واعلم أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن المفرطين سيسألون الله تعالى الرجعة إذا نزل الموت بساحتهم ولن يجابوا إلى ما سألوا. قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا؟ قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فقيل لو كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فاستعن بالله على صالح العمل، استعن بالله على صالح العمل قبل فوات الأوان. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة. أصحاب الجنة متكئين فيها، والاتكاء جلسة الانسجام وجلسة المزاج وجلسة خلو البال وراحة الضمير وطمأنينة القلب، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. وزوجناهم بحور عين، والحور العين النبي عليه الصلاة والسلام بل الله سبحانه وتعالى وصفهن أولا في القرآن الكريم بصفات كلها تدل على كمال الحسن وغاية الجمال، كأنهن بيض مكنون، كأنهن الياقوت والمرجان، كأمثال اللؤلؤ المكنون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو نظرت أحدهم أحد إحداهن من باب خيمتها لملأ ريحها ما بين السماوات والأرض، ولملأ نورها ما بين السماوات والأرض. وحور عين، وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إن الولد نعمة من الله سبحانه وتعالى على والده، وتمام النعمة أن يقيم الولد عند والده. إن الولد نعمة من الله على الوالد، ومن تمام النعمة أن تكون إقامة الولد مع والده. ولذلك لما امتن الله تعالى على الوليد بن المغيرة بنعمه قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. رزقه الله تعالى بنين مش بنات، وجعل البنين مقيمين عنده ينظر إليهم ويتمتع بهم، لأن بعد الابن عن أبيه يشق عليه ويضره. اقرأوا إن شئتم قال تعالى عن يعقوب وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن على فراق يوسف فهو كظيم. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه يتم نعمته على أهل الجنة فيجمع شملهم أزواجا وذرية، فيجعل مع الرجل في الجنة أزواجه. قال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرت فنعم عقبى الدار. لكن الله سبحانه يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني لو أن الآباء كانوا أتقى لله من الأبناء وكانوا أعبد لله من الأبناء فارتفعت درجة الآباء في الجنة، لكن الأبناء تبعوهم على الإيمان والعمل الصالح، لكن دخلوا منزلة أدنى من منزلة آبائهم في الجنة. فالآباء في درجة عالية والأبناء في درجة أدنى، فهل يترك الله سبحانه وتعالى الأبناء في الدرجة الأدنى ولا يجمعهم مع الآباء؟ قال الله تعالى مبينا فضله على الآباء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يرفع الله تعالى درجات الأبناء إلى درجات الآباء. وما ألتناهم من عملهم من شيء، وما نقصناهم من ثواب عملهم وأجره شيئا. الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، كما قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فلما كان الآباء في الدرجة العليا والأبناء في الدرجة الأدنى لم يهبط الله تبارك وتعالى الآباء إلى درجة الأبناء، بل رفع الأبناء إلى درجة الآباء. وما ألتناهم من عملهم من شيء. وفي هذا دليل على أن صالح عمل الآباء يدفع الأبناء في الآخرة، صالح عمل الآباء ينفع الأبناء في الآخرة. إذا كان الأب صالحا وارتفع درجته فوق درجات أبنائه فإن صلاح الأب ينفع الأبناء فيرفعهم الله تبارك وتعالى إلى درجة أبيهم ولا ينزل أباهم إلى درجتهم. فصلاح الآباء ينفع الأبناء في الآخرة، وصلاح الآباء أيضا ينفع الأبناء في الدنيا. اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى حكاية عن الخضر عليه السلام أنه قال لموسى عليه السلام: وأما الجدار، الجدار الذي كان يريد أن ينقض فأقامه الخضر ولم يتخذ عليه أجرة، وأنكر عليه موسى عدم اتخاذ الأجرة مع أن القوم لم يضيفوهم ولم يكرموهم. قال الخضر كما حكى الله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فلو وقع الجدار انكشف الكنز ونهبه الناس، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما فقيض لهما ذلك الخضر العبد الصالح والنبي الصالح ليقيم الجدار ليحفظ الكنز تحته. بسبب ماذا؟ وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. فصلاح الأبناء الآباء ينفع الأبناء في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك كان بعض الصالحين يقول لابنه: أي بني إني لأزيد في صلاتي رجاء أن يحفظني لو فيك، إني أكثر من الصلاة ومن صالح العمل رجاء أن يحفظني الله فيك. اللهم احفظنا في أنفسنا وفي أهلينا وأزواجنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والآن نستطيع أن نستمع إليكم، فمن كان عنده سؤال أجبنا عليه بإذن الله عز وجل. تفضل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. قلتم أن الله عز وجل يرفع درجات الأبناء بصلاح الآباء في الدنيا وفي الآخرة أيضا، فهل العكس كذلك؟ يعني أن الله عز وجل يرفع درجات الأبناء، درجات الآباء بصلاح الأبناء في الدنيا والآخرة أيضا؟
نعم. يقول: قلت أن صلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا وفي الآخرة، فهل العكس صحيح؟ هل ينتفع أيضا الآباء بصلاح أبنائهم؟ أي نعم، ينتفع الآباء بصلاح الأبناء. وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي الحديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله تعالى ليرفع درجة العبد في الجنة، إن الله تعالى لا يرفع درجة العبد في الجنة، لما مات أدخل درجة معينة في الجنة، وإذا به بعد حين تأتيه الملائكة لترفعه إلى درجة عليا، إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة. فيقول: يا ربي بما هذا؟ لماذا هذا الترفيع وهذه الترقية؟ ما الذي جعلني أنال هذه الرفعة وإلى درجة أعلى من التي كنت فيها؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك، لقد تركت وراءك ولدا صالحا يستغفر لك ويدعو الله لك كما أمره الله، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فبسبب استغفار ولدك لك رفع الله درجتك في الجنة. ولذلك نقول للأبناء الذين يسألون دائما وخاصة عقب وفاة آبائهم: ترى الابن يأتيك بعد وفاة أبيه، ماذا أفعل لأبي؟ كيف أنفعه؟ ما أي عمل صالح أقدمه له؟ ننصح الأبناء أن يجتهدوا في صالح العمل، فإن كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الولد شيئا، لأن الله تعالى قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أفضل ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. فالولد من كسب أبيه وسعي أبيه، فكل عمل صالح يعمله ولد فلأبويه من الأجر مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شيء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإلى لقاء آخر بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.